الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. آيات من سورة الأحزاب امتدادا لما سبق من الآيات، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة تنفي عنا الاختيار وتمنعنا من الاختيار إذا كان لله سبحانه وتعالى أمر في مسألة من المسائل، وإذا كان لرسوله صلى الله عليه وسلم أمر في مسألة من المسائل، فليس لنا أن نتقدم بقول ولا بفعل في أمر من الأمور حتى نعلم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة. فهذا إذن يتطلب منا أن نتعلم قول ربنا وماذا يريد منا ربنا سبحانه، وأن نتعلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم وما يريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى لا نتقدم برأي يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله. ومن هنا تكمن أهمية العلم، العلم بالوحيين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. العلم بهما سبب في حفظنا من التقدم عليهما. ولا أخفى عليكم أن من قدم قوله على قول ربه أو قوله على قول رسوله عليه السلام فإن ذلك مؤذن بإحباط العمل وإذهاب ثوابه. ولا أخفى عليكم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآيات نزلت في الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر: يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي لأصوات أن ترتفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا رأيا، لا تقدموا قولا، لا تقدموا فعلا حتى تعلموا قول الله عز وجل وقول رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فإن إذا قدمنا رأيا على كلام الله وكلام رسوله كان ذلك مؤذنا بإحباط أعمالنا وإذهاب ثوابها مطلقا. فيجب بارك الله فيكم أن نتأدب مع كلام الله عز وجل ومع سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وحتى لا نتقدم لزمنا أن نتعلم الكتاب والسنة جاهدين في ذلك ما استطعنا، باذلين في ذلك من جهدنا ما استطعنا، وإن بذلك إن شاء الله نرتفع درجات. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما هو معلوم فحتى الكلب الجاهل لا يستوي مع الكلب المعلم، فإن الله جل ذكره أباح لنا الأكل من صيد الكلب المعلم والصقر المعلم، ومنعنا من صيد الكلب الجاهل والصقر الجاهل. قال تعالى في المباحات: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الآيات. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان يجوز وما كان ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا سمع المؤمن قولا من ربه فلا يسعه أبدا إلا أن يقول: سمعا لك يا ربي، طاعة لك يا ربي. وهذه منة يمن الله بها على العبد أن يوفقه للسمع والطاعة لكلامه وكلام رسوله عليه صلوات الله وسلامه. وكذا المؤمنة إذا قضى الله أمرا أو بلغها عن رسول الله أمر ليس لها أبدا اختيار، بل نحن لله عبيد ونساؤنا لله إماء، تقول: سمعا وطاعة لك يا رب، سمعا وطاعة لك يا رب. هكذا من الله عليهم بالإيمان والهداية لم يقدموا رأيا على كلام الله، ولا قولا على قوله، ولا قولا على قول رسوله. إن الله قال في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. فيجدر بنا بارك الله فيكم أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله حتى لا نقدم قولا عليهما ولا رأيا عليهما. قال جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد ذكر البعض أقوالا ليس لها سند صحيح، إنما تناولها بعض المفسرين، أن الآية نزلت في زينب بنت جحش لما اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه كزوج، فكأن أهلها استنكفوا ذلك، ولكنها رضيت به سمعا وطاعة وامتثالا لرسول الله. ذلك لأن زيدا رضي الله عنه كان مولى من الموالي، أما هي فذات نسب في بلادها ومن أوسطها، إذ هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت أميمة، أمها أميمة بنت عبد المطلب، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدها عبد المطلب زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، فأمها أميمة أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنها رضيت باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها زيد بن حارثة كزوج يتزوجها، وضرب بذلك ما كان متفشيا في الأوساط آنذاك، ألا وهو اعتبار النسب في الكفاءات. ضرب بذلك هذا الذي كان مقعدا إذ علاه الدين، فالدين قد علاه والإيمان قد علاه وغطى عليه، فإذا جاء الكفء في الدين كان قويا في دينه قويا في إيمانه كزيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه الحب كذلك، فحينئذ وعندئذ تتساقط وتتهاوى سائر الكفاءات ما دام هذا القدر متواجد، أعني الارتفاع في الدين وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكما أنك يا عبد الله تثاب إذا صليت، تثاب إذا تصدقت، تثاب إذا صمت، تثاب إذا اعتمرت، فكذا تثاب حين تسمع وتطيع لله ورسوله، تثاب عند ذلك. إذ الله قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أما الآيات التي بعد هذه الآية، ألا وهي: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويستفاد من الآية عرضا أنه لا اختيار لنا في القسمة التي قسم الله لنا، فإذا كان ربنا جل ذكره جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فلا يسعنا رجالا ونساء إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا كان ربنا جعل القوامة للرجل فليس للمرأة إلا أن تقول سمعا وطاعة لك يا رب، الأمر أمرك والقول قولك، فبهذا تثاب وبهذا ترتفع درجتها. وإذا كان الله قد قال للرجل فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان فليس للرجل من ثم أن يبغي ولا أن يتطاول ولا أن يظلم ولا أن يؤذي، فليس بمخير في ذلك. فهذا أصل عظيم ينبغي أن يدرك وينبغي أن يفهم. نحن لله عبيد، نحن عبيد لله، لسنا بأحرار مع الله، بل نحن عبيد لله سبحانه، نساؤنا إماء لله عز وجل. ومن شأن العبد أن يطيع، من شأن العبد أن يسمع، من شأن الأمة أن تطيع، من شأن الأمة أن تسمع سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بهذا نخالف غيرنا من أطلقوا على أنفسهم إطلاقات وزعموا أنهم أحرار يتكلموا كيف شاءوا ويخوضوا كيف شاءوا ويختاروا كيف شاءوا. نخالف كل هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم ألقابا ووصفوا أنفسهم بأوصاف، نخالفهم جميعا، فنقول لهم نحن لله عبيد، سمعنا لربنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس لنا أن نقرر أمرا إلا إذا سمعنا قول ربنا، ليس لنا أن نختار رأيا إلا إذا سمعنا قول ربنا. وهكذا يجدر بكل شخص وبكل هيئة وبكل مجلس وبكل رئيس، فليس لمجلس شعب أن يقرر قرارا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله، وليس لشعب بكامله أن يختار رأيا يخالف أمر الله ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الكل مذعن مطيع لله ما دام مسلما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وواصل الحديث في الآيات البينات، فالقرآن آياته نيرات، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي واذكر يا رسول الله قولك إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بأن من عليه بالهداية، بالهداية للإسلام، فتلك نعمة هي أجل النعم على الإطلاق، أن نحيا على الإسلام وأن نموت على الإسلام، تلك نعمة أجل النعم على الإطلاق، ففاقدها يصلى نارا تلظى يخلد فيها دائما وأبدا، فأي خزي أخزى من عذاب لا يزول ولا يتحول، وأي إكرام أشد من جنات النعيم ورضوان الله عز وجل، وأعظم من جنات النعيم ورضوان الله عز وجل. يقول تعالى: وإذ تقول، أي واذكر يا رسولنا قولك إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وبالإيمان وأنعمت عليه، أنعمت أنت عليه بأن أعتقته إذ كان عبدا، بأن أعتقته إذ كان عبدا، أنعمت أنت عليه بالعتق، فقد كان زيد عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فتلك منة من رسولنا صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. يقول تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إذ جاء شاكيا يشكو إليك زوجته، يشكو إليك شيئا في لسانها، حدة في لسانها، جاء زيد يشكو زينب رضي الله تعالى عنها، فقد كانت زينب رضي الله عنها مع كونها دينة، مع كونها عابدة، مع كونها محسنة متصدقة، مع كونها جميلة وضيئة، مع كونها ذات نسب، خصال الخير متوالية في زينب بنت جحش، ولكنها بشر هو من النساء، والنبي قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية عليهما السلام. كان في لسانها حدة تسرع منها الفيئة، أي كانت تحتد بلسانها، ولكنها رضي الله عنها كانت ترجع عن ذلك سريعا. جبلت عليها خلقت وهي لها عادة، ولكنها كمؤمنة من المؤمنات، وإذا صدر منها شيء من حدة من لسان بادرت بالاعتذار، بادرت بالرجوع. وهكذا فليكن ذو الحدة منا، إن صدر من لسانهم شيء تراجعوا عنه، وكثير منا تعتريه تلك الحدة، ولكن بحسب امرئ أن يدرك أن الله عز وجل كان للأوابين غفورا، فإن صدرت منه حدة تراجع عن حدته، كما قال جل ذكره: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما إخوان الشياطين فكما قال جل ذكره: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. زينب رضي الله عنها كان في لسانها حدة، ولكن لم تترك نفسها لتلك الحدة، بل كانت تتراجع وتستغفر وتعتذر، رضي الله عنها، كما قالت عائشة: كان في لسانها حدة تسرع منها الفيئة، أي تسرع في التراجع عما صدر منها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان زيد يأتي إلى النبي يشكوها، ورسولنا يقول له: لما يعلم في زينب من خير، لما يعلم في زينب من خير، هي بنت عمته، لما يعلم في زينب من فضل، لما يعلم في زينب من إيمان، رضي الله عنها، لما يعلم في زينب من طيبة وخلق كريم، وكذا. لأن الفراق ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، الفراق بين الزوجين ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، فإن هناك إفضاء كان بين الزوجين، فالفراق ليس بسهل ولا يسير. ثم إن الفراق يسعد الشياطين، والنبي قال: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة للناس، يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، أي تخاصم وتسابب، فقال: أي شيطان، ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح. فأتيه شيطان ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه إبليس يضمه إليه ويقول: أنت أنت، أي أنت المقرب عند إبليس، يا من فرقت بين المرء وزوجه. ثم إن ربي قال: والصلح خير. فمن ثم نبينا ينصح: وهكذا فلنكن، إذا جاءنا زوج يشكو زوجته لا نؤجج النار ولا نشعل الفتن، بل نطيب الخواطر ونهدئ الأوضاع، ونذكر بالله، نذكر بتقوى الله، نذكر بحسن المعاشرة، نذكر بالصبر على النساء، إذ هن خلقن من ضلع. فيا عبد الله، إذا جاءك من يشكو زوجته إليك فهون عليه الأمر، هون عليه الأمر، ذكره بما كان من النساء في القرون المفضلة، وهن الفضليات رضوان الله عليهن. فهناك كثير من المسائل التي تصدر من النساء تتحمل ولا تبنى عليها مشاكل. نعم، هناك مشاكل أخرى عافانا الله والمؤمنين والمؤمنات منها لا تتحمل ولا تطاق، ولكن جل ما بين الزوجين الطيبين يتحمل ويطاق. فإذا جاءك من يشكو زوجته فطيب خاطره، وكلمه بكلام طيب تبتغي به وجه الله، تبتغي به جمع أسرتين على كتاب الله وسنة رسول الله، تبتغي به الحفاظ على أطفال من التشتت وعلى أسر من الدمار، تبتغي به قيام أسرتين على طاعة الله، تبتغي به وئاما بين أهل الإسلام. لا تؤجج نارا في الذي جاءك يشكو زوجته، لا تشعله نارا، لا تذم له فيها فيؤول أمره إلى الفراق، فتكون قد تابعت شياطين الجن وشياطين الإنس، إذ من شأن شياطين الإنس والجن التفريق بين المرء وزوجه. لقد قال ربي: والصلح خير. قال نبي: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال رسولنا الأمين لزيد بن حارثة: إذ جاء يشكو زوجته: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، واتق الله، واتق الله، اتق الله في نفسك، واتق الله في زوجتك تلك الصالحة تلك العابدة. هكذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لنسلك هذا السبيل، سبيل المصلحين، سبيل الطيبين الذين يؤلفون بين القلوب بإذن الله ولا يباعدون بينها، الذين يجمعون بين الأحبة ولا يفرقون بينهم. أمسك عليك زوجك واتق الله. وهكذا لنا جميعا: فيا عبد الله أمسك عليك زوجك واتق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ مصطفى. أسأل الله أن يجعل كل ما تقول وتعمل في ميزان حسناتك، وأسأله أن يثبتك على الحق.
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
يا شيخ أسألك الإصغاء وسعة الصدر.
الله المستعان.
يا شيخ، عندي أبي رحمة الله عليه قبل وفاته كان يعاني من مرض لا رجاء فيه من بشر، وكان يتألم كثير الألم لدرجة أنه طلب من أمي أن تحضر له سما كي يستريح، فرفضت أمي فزجرها وأمرها أن تحضره. المهم جاءت أمي بكوب من العصير وأقنعت أبي أنها وضعت السم، المهم شرب أبي العصير وعلم أن أمي لم تضع السم، فدعا عليها وقال: لا سامحك الله دنيا ولا آخرة. المهم ما هي إلا أيام قليلة وجاءت أبي سكرات الموت، وكنت أنا وأمي بجوار أبي، وكان يتمتم بكلمات ويشير إلى أمي وكأنه يريد أن يخبرها أنه قد سامحها. فأمي يا شيخ منزعجة من هذا الأمر ولا تعرف هل أبي سامحها أم لا، وهل هي مذنبة في عدم طاعته في هذا الأمر، وهل أبي رغم أنه كان رجلا صالحا مؤديا لفروض الله مستقيما في حياته، هل طلبه للسم فيه شيء عليه من الآثام؟ أفدنا أفادكم الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأمك امرأة محسنة لا أزكيها على الله، قد أحسنت إحسانا عظيما إلى زوجها إذ لم تحضر له السم، فقد أنقذته من عذاب النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. وأبوك من شدة الألم طلب ذلك، فالحمد لله إذ وفق الله أمك على هذه الخدعة أن تقدم له عصيرا ولا تضع فيه سما، جزاه الله خيرا، ولا تبالي أبدا بدعواته، فكلها ظلم وكلها بغي، ظلم وبغي. فأعلم أن الله يتقبل من المتقين، أعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم عليم بالنوايا عليم بالأعمال، فليس كل من دعا استجيب دعاؤه. إن ربي قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة في غزوة من الغزوات أو سرية من السرايا، وأمر عليهم رجلا قيل، وهو قول قوي، هو عبد الله بن حذافة السامي، وأمر النبي الصحابة بالسمع والطاعة له. فلما خرج هذا الرجل وأغضبه أصحابه قال لهم: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا: نعم أمرنا بطاعتك. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا، قال: أزجوا فيه نارا. فأزجوا فيه نارا، قال: اقتحموها. فترددوا، قال بعضهم: رسولنا أمرنا أن نطيعه، فهلموا نقتحم النار. وقال آخرون: كلا والله، ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، والله لن ندخلها أبدا. ثم إن الرجل سكن غضبه فأمر بإخماد النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. أصل عظيم تعلمناه، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الزوج زوجته أمرا مخالفا لأمر الله، أو أمرا ظالما، أمرا مخالفا لأمر رسول الله، أو أمرا فيه ضرر أو أمرا لا تطيقه، فحينئذ كل ذلك لا يجب عليها، إنما الطاعة في المعروف. إذا أطعت في المعصية آثمت وظلمت. فهنيئا لأمك إذ لم تطع أباك في إحضار السم له. وأما عن أبيك فالذي يبدو والله أعلم أن هذا كان من شدة الألم كمتمني الموت، ولكن الحمد لله استسلمه من الانتحار، الحمد لله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ثلاث أسئلة لو تكررتها شيء.
الله المستعان، تفضل.
هل تكبيرة الإحرام تنتهي مع انتهاء الركعة أم مع انتهاء الفاتحة؟ السؤال الثاني
لا، عذرا
أيوة،
كيف تكبيرة الإحرام تنتهي مع انتهاء الركعة
يعني
أم مع انتهاء؟ اسأل سؤال معقول. ماذا تقول؟
يعني تكبيرة الإحرام يعني مثل الحديث اللي هو من أدرك مثلا تكبيرة الإحرام 40 يوما،
الحديث لا يثبت.
طب السؤال الثاني، سورة الملك من الجاه من عذاب القبر
إسنادها متكلم فيه.
ما حكم الرجل الذي يترك بنته أو زوجته متبرجة في الشوارع؟
هذا رجل فيه عرق من الدياسة والعياذ بالله. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكي.
الله يخليك. والله أنا اللي مدخلة مع حضرتك بالنسبة للموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه على الزوجات وطاعتهم للزوج والقوامة. في مثالين أنا أخذتهم قدام مني لأم من الأمهات بتوع زمان الناس الكبار، وواحدة من بتوع الزمن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي بيقولوا عليهم ان هم تحرروا وان هم ماشيين على حسب الجو اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. والله ماشيين بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا. الأم الكبيرة الله أكبر عليها، طاعة جوزها على الرغم ان هو كان إنسان غير ملتزم بالمرة، كل اللي كان بيعمله ان هو كان بيصلي فرض الله وبس، لكن عمره ما كان بيطيع ربنا في أي حاجة تانية خالص، حتى في الأكل اللي كان بيأكله كان يجيب أحلى حاجة ليه هو لوحده.
يعني ما الفائدة التي تريد أن تفيدين بها؟
كل اللي أقصده أن الأم تربيتها بتخليها هي أن هي تفضل في الطاعة، يعني لو تربت على الإيمان بالله وإيه اللي المفروض أن هي تعمله وإيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمله في بيته والنساء كانوا بيعملوا إيه، فعلا حقيقة والله البيت فعلا بيمشي بما يرضي الله، حتى لو كان الزوج ماشي على غير طاعة ربنا، لكن لو هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى ومشيت على أمر الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بتعرف البيت فعلا بيمشي زي ما ربنا ما قال فعلا، وربنا بيجازها خير لو مشيت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وصلت قيام الليل، والله ربنا بيعطيها الصبر من عنده هو إن هي تصبر على كل الابتلاءات اللي بتشوفها في الدنيا سواء كان من الزوج أو من أهل الزوج.
بارك
لو صبرت عليه أو
عليه. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن المؤمنين وفي شأن المؤمن الذي يعمل الصالحات: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله عم الشيخ في سؤالين بس مع حدا.
تفضل.
لو واحد في الشغل بتاعه وما فيش حضرتك ايه حمام فيه مبولة بس. فبيجي ساعة الأذان أو الصلاة يعني بيتوضى فوق الليل المبولة وبيكمل الوضوء بتاعه.
كيف يتوضى؟
هل ده يعني صح أو لا؟
المبولة
حاجة لو هو لابس شراب دوالي وبيمسع على الشراب.
لا، اصبر عليا. يعني هو ياخذ من ماء البوله يغسل به وجهه في البوله
للاستنجاء الاستبراء من البول بس.
الاستبراء من البول.
ايوه. وبعد يعني كده بيروح على الحنفيه وبيتوضا.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمسألة تضمنت أمورا: أولا حكم البول قائمة، ثانيا أتطهر من البول آنذاك. أما عن حكم البول قائمة، فإن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يبول جالسا، ولكن ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فعند البول قائما يراعى أمران: الأمر الأول عدم ارتداد البول إلى الجسم، فإن هذه كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني الاستتار أثناء التبول وعدم تمكين أحد من النظر إلى العورة، فإن النبي نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. أما الغسيل من الماء النازل في المبولة فلا بأس به، الماء طاهر ما دام قد أمن الأمران المذكوران: عدم ارتداد النجاسات إلى الجسم، والثاني عدم كشف العورة أمام أحد، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلك الله يا شيخ، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ بدي أسألك عن 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 المهاجر عن الغربة.
كيف؟
مثلا أدي له فترة 4 سنوات وترك عياله بالنسبة للقمة العيش، وكل ما تتحسن مع الظروف تتلبخ مع الظروف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء الآباء الذين يذهبون إلى بلاد لاكتساب لقمة العيش ويطيلون المكث بهذه الطريقة، يصلحون من جانب ويفسدون من عدة جوانب، فيتركون الزوجة عرضة للضياع وعرضة للشريرين المفسدين من البشر. فحتى الزوجة وإن كانت صالحة، وإن كانت حية كريمة، وإن كانت فاضلة بكثرة خروجها لقضاء مصالح بيتها، بكثرة احتكاكها بالرجال، بكثرة ذهابها إلى البقالات والأسواق، يقل الحياء شيئا فشيئا ويزول الحياء شيئا فشيئا. قد يؤول الأمر بعد ذلك إلى المحرم الكبير، إلى الفاحشة الكبيرة، فمن يجني عاقبة ذلك؟ ومن المتسبب في ذلك؟ إن المتسبب فيه زوج قل فقهه وقل إيمانه من أجل الدراهم والدنانير، يأجر البيوت 4 سنوات استكثارا من الدنيا الفانية الزائلة. وكما تفضلت وذكرت أنه لن يؤتى إلا ما كتب له، فليتق الله في أزواجه. أيضا ابنته تخرج يعاكسها الشباب الفاسق الماجن، أحيانا تقوى وكونها امرأة تضعف، أحيانا تقوى ويقوى إيمانها، وأحيانا تضعف وتزل قدمها، وكذلك أبناؤه. فهذا الذائب إلى هذه البلاد يمكث 4 سنوات لا يرجع، ظلم زوجته وظلم نفسه وظلم أبناءه. إن رب العزة جعل حدا أقصى للإيلاء 4 أشهر. لما إذا قال أحدنا، إذا قال شخص يقسم بالله أن لا يقرب امرأته سنة، يقال له: ليس لك ذلك، تعال قف، أقصى مدة 4 أشهر، وإلا حبست حتى تطلق أو حتى ترجع إلى جماع زوجتك. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعدة الوفاة وهي من أكبر العدد إلا عدة الحامل، والحامل لا تنشغل كثيرا بطلب حاجات النساء. عدة الوفاء 4 أشهر و10، ولقد روي بسند فيه مقال يسير أن عمر رضي الله عنه وهو يتفقد أحوال الرعية، وجزاه الله خيرا على مسؤول يتفقد أحوال الرعية، جزاه الله خيرا كمسؤول يتفقد أحوال الرعية، كان يتفقد أحوال الرعية ليلة، فسمع صوتا من بيت تقول المرأة فيه: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فرجع إلى حفصة يسألها: ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، اللهم إلا إذا دعت ضرورات لذلك. الآيات الكريمة قبل أثر عمر: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. فعلى المرء وإن زاد يسدد ويقارب، يسدد ويقارب، لا يترك زوجته وبناته للذئاب البشرية التي لا ترقب في مؤمنة إلا ولا ذمة. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وكات.
نعم.
الله يكرمك عم الشيخ. أنا أقول لحضرتك السؤال عشان ما سمعتش أنا بس حاجة عشان قافل التلفزيون. بالنسبة للموضوع اللي أنا أحمد اللي كلمت حضرتك دلوقتي، بالنسبة للاستنجاء على المبولة وبعد كده بكمل الوضوء عادي، ده أول حاجة. وتاني حضرتك، تاني حاجة حضرتك بالنسبة للشراب اللي لابس شراب دوال يعني في رجله بيمسح على الشراب، هل ده يجوز أو لا يجوز؟ وبعد كده حضرتك في حكم اللي مثلا أنا بروح متأخر بالليل على الساعة 3 كده وبسمع صلاة الفجر بس منين الأذان من التعب ما بقدرش أصحى، عليا وزر ولا لا؟ بارك الله فيك وشكرا عم الشيخ.
وفير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما سؤالك عن البول في المبولة فقد أجيب عليه بما حاصله إذا أمنت أمرين: أمنت ارتداد البول إلى الجسم وارتداد النجاسات إلى الجسم، وأمنت انكشاف العورة. أما المسح على الجورب إجمالا الأولى عدمه، تفصيلا أقول بالله التوفيق إن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر الوارد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه خطأ من راويه، وصوابه توضأ ومسح على خفيه. وبهذا قال 10 من الأئمة، نقله النووي عنهم في كتابه المجموع، هذا شيء. أما العلماء الذين جوزوا المسح على الجورب فاستندوا إلى فعل 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستندوا إلى القياس على الخفين، فبنوا على إثر هذا، إثر الوارد عن 5 من أصحاب النبي وعلى القياس على الخفين، المسح على الجورب. ومن ثم اشترطوا فيه شروطا تقارب الخف، منها أن يكون ثخينا، فهذا قياسا على الجورب. وبالله التوفيق. فعلى كل، إن مسحت على الجورب جاز، والأولى عدمه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أحمد الله إليك، الحمد لله.
يا شيخ بارك الله فيك، هناك جزئية وهي الحكم أو العذر بالجهل، هل يقال بأن هناك أمور يمكن أن يعذر فيها بالجهل، مثل من معلومة من الدين بالضرورة، مثل من يهين المصحف أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره، هل يعذر بالجهل في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكعذر بالجهل شخص فعل شركا وهو جاهل، هناك عذر بالجهل. لكن الخلاف في جزئية، هل الذي يصنع هذا الفعل جاهل أو ليس بجاهل؟ فهذه المسألة قد يختلف فيها شخصان. أما كتقعيد، العذر بالجهل عليه أدلته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كذلك قول الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، كذلك قول قوم موسى لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أدلة كثيرة جدا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهناك عذر بالجهل، لكن يأتي الاختلاف في جزئية، هل الذي يفعل هذا الفعل جاهل أو ليس بجاهل؟ قد يختلف شخصان، فيقول قائل إن الخير وصل الناس وإن العلم وصل الناس، فيقول إذن لا عذر الآن لأنهم ليسوا بجهلة. فلا يختلف في أصل المسألة، إنما يختلف في تنزيلها. أقول كل بلدة لا زال فيها جهال يجهلون الأصول والفروع. أما ما ذكرت أنت من مسألة سب النبي فلا أظن أحدا يجهل أن هذا كفر، أو مسألة من يدوس المصحف لا أظن أحدا أبدا يجهل أن هذا كفر. فمثل هذا الصنيع يدل على الكفر ويحكم به على فعله أنه كافر إذا داس على المصحف عن عمد، وإذا سب الرسول عن عمد هذا كافر خارج من دين المسلمين. إذا هذه بدهيات والله أعلم. أما أصل المسألة أن هناك عذر بالجهل عموما، فنعم هناك عذر بالجهل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله يا شيخنا بالنسبة لتلقين الميت على التربة بتاعت الدفن يعني، وبالنسبة للدعاء يعني الناس كلها بتجتمع وبيدعوا جهرنا، فهل ده وارد ولا يا ريت حضرتك توضح لنا بس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن تلقين الميت بعد الدفن، بعد الدفن هناك تلقين عند الاحتضار مستحب. التلقين عند الاحتضار يا عمي قل لا إله إلا الله، يا غلام، الغلام اليهودي الذي كان يخدم الرسول فزاره الرسول، قل لا إله إلا الله، أسلم يا غلام، يا خالي قل لا إله إلا الله. فالتلقين عند الاحتضار مستحب. أما التلقين بعد الدفن، التلقين بعد الدفن فالأخبار الواردة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها خبر، ألا وهي يا فلان ابن فلانة سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك فقل لهم ربي الله إلى آخره، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسنده ضعيف جدا. هما حديثان ورد في هذا الصدد، سندهما ضعيف جدا. ثم هناك مسألة أخرى ينبني عليها الحكم أو شيء منه، وهي مسألة سماع الأموات، هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ وإن سمعوا على قول من قال بالسماع فلا يستفيدون. هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يسمعون مستدلا ببعض الأحاديث، ومن هذه الأحاديث يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الآيات الحديث قال عمر: يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. المسألة فيها استدلالات كثيرة، لكن التلقين بعد الدفن لم يثبت التلقين عند الدفن، والله أعلم. والمسألة فيها بسط أكثر من الذي قيل، لكن يضيق عنه المقام، وبالله التوفيق. أما ما سألت عنه من الدعاء الجماعي عند القبور فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علمت أحد الصحابة فعله. إنما كان النبي يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ورد في هذا الباب أن أنسا رأى قوما دعوا في رواية جاروا بالدعاء فلم ينكر، لكن أنس نفسه وصحابة رسول الله لم يفعلوا، والرسول لم يفعل الدعاء جارا أمام الناس عند القبر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
ربنا يبارك فيك. وياه. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول: هل يجوز أن الخاطب على مخطوبته يرى شعرها؟ والثاني أن يعني الأم فضلها أن تخلي زوج يعني ابنها يسيب زوجته 10 شهور من غير ما يشوفها، ويعني مغضبها غضبانة عند بيت أهلها، وابنه يعني عنده 7 شهور ما شافوش، يعني وهي حامل 7 شهور ما شافوش لغاية دلوقتي عنده 8 شهور. فيعني أرجوك ربنا يكرمك سيدني في الموضوع ده، ودعيلي ربنا يفك كربي.
الله يسلم عليكم. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على الله. بعد، أما هل يرى الخاطب شعر مخطوبته؟ فتلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول. أختار القول القائل بأنه يرى منها الوجه والكفين، وإذا كانت له أم أو أخت يرسلها ترى شعرها وترى سائر ما يحتاج إليه الخاطب، وتنقل له أمه أو أخته أو محرم من محارمه ثقة من الثقات. ولكن إذا اختلس هو ورأى شعرها جاز له ذلك. هذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم، وهذا رأي الأكثرين فيما علمته. وإن كان من العلماء من يجوز رؤية الشعر المخطوبة، وهذا منقول عن الحنابلة، يجوزون رؤية شعر المخطوبة، هذا منقول عن فريق من الحنابلة، وبالله تعالى التوفيق. هذا وعن الأم التي تأمر زوجها، عفوا، الأم التي تأمر ابنها بهجران زوجته إلى أن بلغت 10 أشهر وهو بعيد عنها ولم يرى ولده، فعدم رؤيته الولد قسوة كما هو واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم. فالذي يظهر أن هذا التعليق لا يجوز في الأصل، لا يجوز هذا التعليق فهو حرام، ولكن كقضية ينظر ما الحامل له على هذا الصنيع، وإلا فالأصل أن هذا الصنيع يحرم على الشخص أن يرسل زوجته مغضبا لها إلى بيت أهلها 10 أشهر لا يرى ولده، هذا ظلم. ولكن كتنزيل على مسألة من المسائل ينظر ما الحامل له على ما يصنع. فإن كثيرا من أمهات الأزواج، إن كثيرا من الأمهات أمهات الأبناء الذين لهم أزواج، كما أن الابن مأمور بالإحسان إلى أمه فمأمور أيضا بالإحسان إلى زوجته. وهنا ألفت النظر، إذ المقام مقام جامع مقام أحكام النساء، إلى أن الزوج عليه أن يسدد ويقارب. فهناك زوج يعيش مع أم ومع زوجة في بيت واحد أو متقاربين، هو وزوجته وأمه قريبة منهما أو معهما في نفس الشقة، فيرى هذا أن الأم أحق بكل شيء، يدفعه هذا الاعتقاد الخاطئ أن يدفعه إلى ظلم زوجته وإلى ضرب زوجته وإلى أذى زوجته، وكل ما قالته أمه يصدقها فيه، وهذا خطأ وظلم. فكما أن الزوجة من النساء، الأم أيضا ناقصة عقل ودين، الأم أيضا ناقصة عقل ودين، فالأم لها حق والزوجة لها حق، ولا ينبغي أن يطغى حق الأم على حق الزوجة. نعم الأم حق بالبر، لكن ليس معنى أنها حق بالبر أنك تظلم الزوجة أبدا. أنت مسؤول عن زوجتك ومسؤول عن أمك إذا كنت أنت الراعي الأول لها في حال غياب أبيك، وكذا مسؤول عن إكرامها عموما. ولكن إذا أمرتك أمك بأمر فانظر في أمرها، هل أمرها رشيد أم أن أمرها ليس برشيد؟ إن كان أمرها رشيدا فاقبل أمرها، إن كان أمرها ليس برشيد فكم من حمات ظالمة، فكم من أم للزوج ظالمة، وكم من زوجة أيضا ظالمة. فسدد وقارب كمؤمن، لا تطيع الأم طاعة مطلقة، وتفهم الأمور على غير وجهها، وتقول كل دقيقة للزوجة أمي أولى منك، أنا أطردك، أنا أزوج عليك. يا أخي الأم لها حق، الزوجة أيضا لها حق، وأنت مسؤول عن هذه ومسؤول عن برك بأمك أيضا. فكن رجلا رشيدا، رجلا مسددا، رجلا مقرب، بارك الله فيك، أدي لكل ذي حق حقه، ثم ولدك له حق. وأذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه الأقرع بن حابس، وكان الأقرع من الأعراب من بني تميم، أقبل إليه الأقرع بن حابس فرأى النبي يقبل حسنا أو حسينا، فقال يا محمد أتقبلون أبناءكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام ونظر إليه، نظر النبي إليه متعجبا من أمره، فقال له كلمة شديدة، وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك، وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك. فهذا الزوج الذي طال بعده عن ولده عشرة أشهر وظلم الزوجة هذه المدة الطويلة، عليه أن يتقي الله. وكما أن له زوجة فله بنت وله أخت، والذي يرضاه لبنات الناس، والذي يرضاه لبنات الناس، الذي يرضاه لبناته يرضاه لبنات الناس، والذي يرضاه لأخواته يرضاه لبنات الناس، والله الموفق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك كل خير يا شيخ عنا.
وياك تفضلي.
لدي سؤالان.
هاتي.
السؤال الأول، نحن في الأردن يأتي إلينا وفود من الأجانب على غير الإسلام، ونستقبلهم في بيوتنا ونقدم لهم الطعام مقابل مبلغ من المال، هل يجوز ذلك أم لا؟ السؤال الثاني، هناك أخت لي.
لا عذرا. سؤالي. نعم. هل يحدث اختلاط بينك وبين الرجال الأجانب؟
لا 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 يجوز، لا يكون اختلاط. هناك بعض الرجال أو بعض البنات إذا كان بنات اختلط فيهن، أما الرجال لا.
يعني لو
زوجي وأولادي يقدمون لهم الطعام.
يقدمون لمن؟ يعني في مطبخ عندكم تبيعون الطعام أو ماذا؟ تستضيفون في بيوتكم؟
عندنا غرفة يعني خارجية ونعمل المطعم احنا بالمطبخ ونقدم لهم اياه مقابل مبلغ من المال.
اي سؤالي، نساء عراية؟ نعم. نساء عراية ورجال فساق كما يرى؟ نساء عراية؟
نعم.
النسوة عراية؟
النسوة عراية؟
النسوة عراية اللواتي يأتينا يأكلنا عندكم؟
لا لا مش عراية، لا مش عراية، يعني برتدن براطيل وقنفام بس. نعم. يعني مش حقات على رأس اللباس.
ما السؤال الآخر؟
السؤال الآخر، لي أخت قد أرضعت ابنتها، ابن أخيها، ابن أخي رضعة مشبعة كاملة، فهل يجوز له أن يخطب ابنتها أم لا؟ وكيف يعني يكون الحرمة؟
سامعني
يا شيخ؟
أيوة سمعت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا عممت السؤال ومن ثم يعمم الجواب، هل يجوز إطعام الكفار بالثمن مع ما يعتريهم؟ فالجواب يجوز إطعام الكفار بالثمن بقيد ألا يحدثن فتنة أثناء تواجدهن، والله أعلم. وإذا كان هناك افتتان أو فتنة تحدث من استقبالهم في مكانك، فالله لا يحب الفساد. وكذلك إن كان أخوك أو أبوك يتأثر دينه بهؤلاء النسوة الفاسقات اللواتي يأتين، فابتعدي وليبتعد عن هذا العمل، والله أعلم. أما عن الرضع الواحدة المشبعة فتلك مسألة فيها خلاف، هل تحرم أو لا تحرم؟ اختار لك الاحتياط ما دمت في أول الأمر ألا يتزوجها احتياطا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا الجليل.
وإياك.
وحفظكم ربي من كل سوء.
ولك بمثل.
لي سؤالان.
نعم.
السؤال الأول، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما المقصود هنا في الحديث؟ هل هو حفظ القرآن الكريم أم كيفية القراءة؟ وأيهما أولى أو أيهما أفضل؟ وإن كانت في معلمة ممكن تدرس كيفية القراءة، وكان في تقصير في التحفيز، هل الأولى هي تحفظ ولا الأولى هي تدرس؟ السؤال الثاني، نساء يذهبن إلى حركة علم ويأتي وقت الصلاة فهل أو فمثلا بالنسبة للوضوء، هل يجوز ان هم يمسحوا على الرؤوس فوق الاشرب؟ وبرضه بالنسبه لمسح الاذن برضه يجوز ان هم يمسحوا فوق الاشرب؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه عام، يشمل تعلم التفسير، يشمل تعلم القراءه، يشمل تعلم التجويد، عام بعمومه ينتظم كل ما ذكر. أما عن التي تدرس، هل تدرس أولا أو تحفظ القرآن كاملا أولا؟ تسدد وتقارب حتى لا تحرم خيرا من هذا ولا من ذاك. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أما المسح على الإشرب فخروجا من الخلاف، امسحي مقدمة الرأس وتميم المسح على الإشرب. أما الأذنان فلا يجب مسحهما، إنما على الاستحباب فحسب، والله أعلم. السلام عليكم. نعم 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 نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أدب نتأدب به جميعا، إذا جاءنا من يشكو زوجته نوصيه بتقوى الله عز وجل وبالصبر والإحسان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمعت يا شيخ مصطفى، كنت عايز أعرف حضرتك كيفية حساب الزكاة.
نعم نعم.
إمتى أخرج الزكاة؟ كيفية حساب الزكاة وإمتى أخرجها؟
كيفية حساب الزكاة؟
أيوة.
أنت عندك قروش المصرية. عندك أموال أم أيوة. عندك عقار أو تجارة أو ماذا؟
لا 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 لا، هي أموال بوفرها من الرتيب الخاص.
نعم.
بوفرها من الرتيب الخاص. أموال
يعني أموال بلغت النصاب أم لم تبلغ النصاب؟
انا عايز اعرف حضرتك انت بقى اخرج عليه ايه اللي هو النصاب وامتى اخرج.
طيب في تحديد النصاب قولان، احدهما ان نبني على نصاب الذهب، ونصاب الذهب 85 جراما من الذهب عيار 24 تعادل تقريبا 97.2 جراما من الذهب عيار 21. فإذا كان المال الذي معك يبلغ هذا الحد، تبلغ قيمته قيمة 97.2 جرام من الذهب عيار 21، ومر عليه عام بعد بلوغ هذا الحد وجبت فيه الزكاة، قدرها 2.5% أو من كل 1000 تخرج 25. هناك قول آخر أننا نبني على نصاب الفضة، نصاب الفضة 600 جرام تقريبا، تضرب ثمن الجرام في 600 يخرج لك ثمن 600 جرام من الفضة. إذا كان معك مال يبلغ هذا النصاب ومرت عليه سنة أخرج عليه زكاة، نفس الشيء 2.5%، 25 في الألف. هذا هو والله أعلم. السلام عليكم. هذا ويشير إخواني إلى اقتراب انقضاء الوقت، بل إلى انقضائه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يسددهم ويوفقهم، وأن يحفظ هذه القناة بحفظه، وأن يسلمها من أذى المؤذين وشرور الشريرين، ويجعلها راية خفاقة يدعو أهلها إلى الله سبحانه وإلى توحيده وطاعته وامتثال أمره. اللهم آمين، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، والإقبال على كتابه سبحانه، وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والتزود منهما، إذ الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، فبالعلم تستنيرون تستبصرون. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الذي يحمل كتاب الله وسنة رسول الله يستنير بهما، والذي يفقدهما هو أعمى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فيا بارك الله فيكم، أقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا ذكر خالقكم سبحانه وتعالى، فذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لن تزالوا بخير ما دمتم لله ذاكرين. ثم في أخراكم تأتيكم الخيرات الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير مردا، تلك الباقيات التي يأتيك رزقها وأنت في جنات النعيم يا عبد الله. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر منها، بها يطمئن قلبك، بها يقوى بدنك، بها يخنس الشيطان عنك، بها تحفك الرحمة، بها يرطب لسانك، بها يذكرك الله، بها ترتفع درجاتك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ألا ولا تنسى الصلاة والسلام على سيد ولد آدم البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتك تصل إليه فيرد عليك مصليا مسلما، ويصلي عليك ربك بكل صلاة تصليها على هذا النبي الكريم 10 صلوات. امتثل أمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا لا تنسى الاستغفار، به تدوم النعم وتزداد وتستدر الأرزاق بالاستغفار وبه تدفع البلايا وتدفع النقم، فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم بالاستغفار. تصفو قلوبكم، كذلك تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، ترتفع الدرجات، تحط الخطايا. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي،
لا تغفلي
عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهات في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.